11 قبل الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جواد النجف، يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. طهران تؤكد جهوزية قواتها لحماية حدودها المائية والدفاع عن مصالح البلاد وأمنها. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. وقوة الحشد الشعبي تتصدى لهجوم فلول داعش بمحافظة كركوك شمالي العراق. ومن العناوين إلى تفاصيل الأنباء التي نستهلها بالشأن الإيراني، حيث أكد قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية جهوزية قوته لحماية الحدود المائية والدفاع عن مصالح إيران الإسلامية وأمنها. وشدد الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال جولة تفقدية في مواقع بحرية للحرس في جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي، شدد على وجوب الحفاظ على الاستعداد القتالي واليقظة والرصد الاستخباراتي الكامل. وعرب تنكسيري عن ثقته بأن القوات والأنظمة والمعدات في تلك المواقع في المستوى المطلوب من الجاهزية. شن الطيران العدوان الصهيوني هجوما على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. وقصفت الطائرات الصهيونية بخمسة صواريخ موقعا شرقي حي التفاح بغزة، ما أدى إلى إصابة مواطن وطفل بجراح طفيفة. وفيما أغار طائرات الاحتلال على نقطة شرقية مدينة دير البلح، قصفت طائرة مقاتلة أخرى بدون طيار أرضا شرقي مخيم البريج. هذا وتسبب القصف بأضرار مادية جسيمة بمستشفى الدرة للأطفال ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وملعب نادي التفاح المعشب، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة بغزة. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم دان العدوان الصهيوني ووصفه بالهمجي، مؤكدا أنه لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. تصدت قوة الحشد الشعبي العراقية للتعرض فلول عصابات داعش الإرهابية بمحافظة كركوك شمالي البلاد. واستهدف التعرض بقنابل الهواء الموقع لفرقة العباس على حدود ناحية البشير دون أن يلحق أي خسائر. وقد رد رجال الحشد على الفلول المعتدية وأجبروها على الفرار. من جهته ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض خلال عملية نوعية في قضاء هيت شمالي مدينة رمادي على ثلاثة عناصر إرهابية. وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قد اعتقلت 13 إرهابيا وضبطت 46 صاروخا في محافظة الأنبار. جرت اشتباكات عنيفة على محور بلدة عين عيسى الاستراتيجية الشمالية السورية بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا وبين ميليشيا قصد المدعومة الأمريكية. وأفادت وكالة سانا أن تصاعد حدة الاشتباكات وقصف القوات التركية للبلدة أشاع حالة من الذعر بين الأهالي ودفعهم إلى هجر منازلهم. وكانت أنقرة قد طالبت بانسحاب كامل لمسلحي قصد من منطقة عين عيسى كشرط للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إيقاف أي عمل عسكري محتمل لها ضد المدينة، الأمر الذي رفضته قصد. مر على لبنان عام من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، ولا زالت البلاد تعاني من ترددات تلك الأزمات المتلاحقة في وقت لا زال فيه البلد دون حكومة، إضافة إلى تحديات كورونا. فيما جاء الحدث الأبرز المتمثل بالانفجار المهيب الذي شهده مرفأ بيروت وأدى إلى مقتل وجرح وتشريد الآلاف وتدمير منطقة واسعة من العاصمة بيروت. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صابر الطيب.
لا شك يعني أن عام 2020 عام أطل على لبنان وربما أطل على العالم بأستره، ويحمل في طياته الكثير من الصدمات والمفاجآت والأحزان وخاصة على لبنان. ولكن نحن يعني من مدرسة وأبناء الصبر ودائما الأمل بالله نبحث بين الظلمة عن بقعة نور، فنتمنى إن شاء الله أن يعني أن تكون هذه الأحداث يعقبها فجرا، نحن نثق أن الله سيرسله حتما. لا شك عصف بوطننا يعني عواصف عدة، منها السياسية وأيضا الأمنية والاقتصادية، ولا نستطيع نحن أن نقول أنها كانت من باب الصدفة. فطبعا لبنان هو يعني نقطة تجاذب لكثير من السياسات في العالم، إضافة إلى أنه نقطة الارتكاز في مشروع الأمريكي للتطبيع والسلام مع العدو الإسرائيلي، بحيث في رأيي الخاص أنه لو أن كل الدول العربية طبعت وأنشأت ووقعت سلاما مع إسرائيل ولبنان وسوريا لم يوقع، فهذا السلام لا قيمة له أبدا. فلذلك يعني الأمريكي بعدما أعلن بطريقة غير مباشرة فشله العسكري التام في المنطقة، وأنه عن طريق العسكر لا يمكنه أن يفعل شيئا، وأثبتت ذلك الوقائع الميدانية منذ غزو العراق إلى أحداث المتتالية فيما سمي بالربيع العربي، إلى دعم الإرهابيين والتكفيريين وتجهيزهم وتدريبهم وإرسالهم والإشراف على خلاياهم النائمة في بعض الأحيان داخل لبنان. ذهب الأمريكي ولسيما بعد فشل حلفائه في لبنان، دخل هو ربما مباشرة عبر مخابراته وأجهزته ليدير اللعبة مباشرة مع أعوانه الخليجيين. التعاطي السياسي الدولي مع انفجار المرفأ جعلنا نطرح علامة استفهام أن التعاطي والتسارع والتصرف هذا السريع واستغلال الحادثة سياسيا وإقليميا جعلنا نقول هل كانوا على علم بالحادثة أو هل هنالك من حضر لهذه الحادثة.
استمعنا لحديث المحلل السياسي صابر الطيب. أعلن وزير الصحة اليمني أن أكثر من 58% من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، وأن 400,000 طفل يمني مصاب بسوء التغذية الحاد. وأوضح طه المتوكل أنه خلال فترة العدوان ارتفعت نسبة التشوهات الخلقية بين الأطفال نتيجة القصف بطائرات والصواريخ والأسلحة المحرمة دولياً. وأضاف أن النظام السعودي هو القاتل لأطفال اليمن، وأننا نطالب بمحاكمة بن سلمان والنظام السعودي ووضعهم في القائمة السوداء لقتل الأطفال. واستعرض وزير الصحة معاناة أطفال اليمن جراء نقص الأدوية والمعدات والأجهزة والحضانات، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية تماطل في توفير تلك الأجهزة. إلى ذلك تواصلت الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن، ودارت الاشتباكات التي استخدمت فيها كافة الأسلحة بمحيط مقر ما يسمى الحزام الأمني في حي عبد العزيز بمديرية المنصورة، تخللت انفجارات عنيفة. وجاءت هذه الاشتباكات بعد انتشار متبادل لقوات إدارة أمن عدن والحزام الأمني في المدينة في إطار سباق للسيطرة الأمنية على عدن. في غضون ذلك وفي ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، تصاعدت عمليات النهب والسلب للمارة، حيث تعرض عدد جديد من المواطنين للسلب بعد تهديدهم بالقتل. أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إتمام أول عملية تبادل للأسرى بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت اللجنة أن العملية شملت 15 أسيرا من قوات الوفاق و33 من قوات حفتر. وأضافت اللجنة أن العملية جاءت ضمن تفاهمات تم التوصل إليها بمدينة سيرت، مشيرة إلى أن التفاوض مستمر لإطلاق سراح باقي الأسرى. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. طهران تؤكد جهوزية قواتها لحماية حدودها المائية والدفاع عن مصالح البلاد وأمنها. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. وقوات الحشد الشعبي العراقية تتصدى لهجوم فلول داعش بمحافظة كركوك شمالي البلاد. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم عامرة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران، وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة. تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 10:25 فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 9:20 صباحا بتوقيت طهران. أضواء على السينما الإيرانية.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. الشعب البحريني يستعد لتدشين عامه الثوري الجديد تحت شعار قادمون يا سترة ستة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما عناوين الحديث: الشعب البحريني يستعد لافتتاح العام الثوري الجديد 2021 في الأول من يناير تحت شعار قادمون يا سترة ستة، وبالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد البحريني، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان يقيم ندوة للمطالبة بالعدالة لضحايا جرائم القتل الخارجة عن القانون في البحرين. يستعد شعب البحرين لافتتاح العام الثوري الجديد 2021 في الأول من يناير تحت شعار قادمون يا سترة ستة، وقد دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى أن يكون هذا اليوم محطة جديدة في تاريخ الثورة لإكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. كما يدأب الائتلاف سنويا في هذه الفعالية التي تنطلق في عاصمة الثورة على إعلان شخصية العام المنصرم وشعار العام الثوري الجديد. من جهة أخرى، أدان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان غياب القضاء المستقل في البحرين وعدم التزام المنظومة القضائية بمعايير المحاكمات العادلة، وقال عبر تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن سجناء الرأي في البحرين هم ضحايا لغياب منظومة قضائية مستقلة تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وأن النظام سعى إلى تحويل القضاء إلى أداة تحارب المعارضة ويقمعها بها. وأكد المجلس تعرض سجناء الرأي في البحرين لكافة الانتهاكات بشكل يومي داخل السجون، مثل الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها. وأشار إلى بيان سابق قدمه على هامش أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في يونيو حزيران من العام الماضي، استنكر فيه ممارسات النظام البحريني المنافية للمعايير والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، مشددا على أن حكما صادرا عن محاكمة على خلفية اتهامات سياسية هو باطل، لأنه تم في محاكمة غير عادلة لا تتمتع بالمعايير الأساسية لكون القضاء الخليفي فقد استقلاليته وأصبح إحدى أدوات النظام في قمع الشعب. وفي الوقت ذاته أقام المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة للمطالبة بالعدالة لضحايا جرائم القتل الخارجة عن القانون، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد البحريني. وكانت في الندوة كلمات لكل من الكاتبة والمخرجة السينمائية جين مارلو التي أمضت 3 أسابيع في البحرين عام 2012 لتصوير فيلمها شاهد البحرين، والناشطة تارا أوراغدي التي ساهمت في استراتيجيات الدعوة لإطلاق سراح الأطباء في البحرين، وأمين صندوق ائتلاف أوقف الحرب ستيفن بيل، والناشط السابق في منظمة هيومن رايتس ووتش سعيد حدادي الذي عمل في قسم الشرق الأوسط وتحديدا البحرين. وأثارت السيدة تارا أوغرادي، وهي من أبرز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه الندوة، القلق بشأن تدريب الحكومة البريطانية لضباط الشرطة والقوات البحرينية في المملكة المتحدة الذين تورطوا فيما بعد بقتل المتظاهرين والمعارضين والتحرش بهم جنسيا وتعذيبهم بأبشع الأساليب. وأعطت أمثلة كثيرة عن تعرض شباب ونساء وأطفال يمارسون حق التظاهر السلمي للتعذيب والقتل والتحرش، كما ذكرت أسماءهم ووصفت قصصهم بالتفصيل، كالشاب الذي قلعت عينه بينما كان يصطاد مع والده، ونفت السلطات علاقتها بهذه الحادثة الشنيعة بل اتهمت الوالد بفعلها. وقالت أوغرادي بسبب الطائفية يتم توظيف أجانب في الأمن ومنحهم الجنسية، كما يتم تدريب عناصر الأمن كايان هندرسون في إيرلندا الشمالية لا سيما على التعذيب، فالسجناء تعرضوا للصعق الكهربائي والضرب والحرمان من النوم والتعليق والإعدام الوهمي، وتم تهديدهم باغتصاب أفراد عائلتهم. كما سلطت الضوء على معاناة السجناء السياسيين في السجن ومنعهم من التواصل مع ما يتجاوز 5 أشخاص وتفشي مرض كورونا بين السجناء وانعدام الإجراءات الصحية الوقائية.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد،
وطني
لنا في كل يوم 1000 محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفدي فلا تذبح سوادي.
أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيئات.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من ما وردنا من رسائل منكم أحبتنا الكرام عبر الواتساب. رسالة الأولى من أختنا الكريمة فاطمة من العراق، تقول في رسالتها: تحية من العراق لشعب البحرين الأبي، وألف تحية لكل ثائر حر حمل هم تحرير وطنه من الظلم. نشد على أيدي الثوار الأبطال شعب البحرين الأبي، والخزي والعار لآل خليفة عبيد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. هكذا ختمت مشاركتها. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. طبعا وصلتنا أيضا مساهمة من الأخت الكريمة أم علي، من المساهمات طبعا بمناسبة هذه الأيام وكذلك المناسبات الدينية، منها أختنا أم علي تتواصل معنا من البحرين، مشكورة على هذا التواصل الرائع. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كما عودنا بعث لنا برسالة حول البحرين بصوته عبر الواتساب، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الشعب البحريني يستعد لتشيين عامه الثوري الجديد تحت شعار قادمون يا سترة ستة، رغم أن نظام آل خليفة سوف يكون منزعجا من هذا التحرك الشعبي، إلا أن إصرار الثوار وصموتهم هو الذي سوف يحقق النصر لهذا الشعب المظلوم. ببرنامج بحرين الصمود، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد الكعبي من العراق يقول في مساهمته: اللهم انصر الشعوب الإسلامية المستضعفة بحق محمد وآل محمد، تحياتي لكم ولإذاعة طهران. شكرا للأخ أبو محمد من العراق على هذه المشاركة. طيب، أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتحدث في هذا اللقاء عن التطورات في البحرين. الشعب البحريني يستعد لتشيين عامه الثوري الجديد وتحت شعار قادمون يا سترة ستة، في الواقع المرحلة السادسة من هذا الشعار، من هذا الكلمة أو كلمة السر أو الشعار الذي رفعه الثوار في البحرين إذانا ببدء مرحلة جديدة من هذه الثورة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا جزيلا،
تحياتي لكم. حياكم الله. سيد مصدق بور، عنوان اللقاء: الشعب البحريني يستعد لتشيين عامه الثوري الجديد تحت شعار قادمون يا سترة ستة، من الأول من يناير يعني بعد عدة أيام. ما تأثير هذه الاحتفالية النضالية على مسيرة صمود الشعب البحريني وما هي الأهداف من ورائها؟
نعم شكرا. طبعا مثل هذه الاحتفالية من دون شك يعني هناك تأثير كبير، خاصة يعني الرمز الأول يعني لهذه الاحتفالية هو يعني التذكير بانتصار هذا الصمود، انتصار صمود البحرين. يعني بعد كل هذه السنوات والنظام لا يزال عاجز يعني عن تحقيق أهدافه في قمع هذه الحركة يعني الشعبية المطلبية، وهي تطالب يعني بأبسط الحقوق، حقوق المواطنة، وبالتالي يعني إقامة مثل هذه الاحتفالات والاحتفاليات يكون لها يعني ضرورة بالغة يعني من حيث التذكير كما قلت يعني بالصمود وثمن هذا الصمود وأهمية هذا الصمود، لأنه بمثابة يعني دم جديد يعني لشرايين نضال الشعب البحريني من خلال هذه الاحتفاليات. وأنا أمل يعني أن تكون هذه الاحتفالية الأخيرة يعني على ضوء كثير من المستجدات الدولية وعجز النظام وتخبطه يعني في هذه الدوامة وذهاب حليفهم وربهم الأعلى ترامب وإزاحته من السلطة وعدم انتخابه من قبل الشعب الأمريكي الذي هو كان يتبنى يعني هذا العدوان سواء على الشعب البحريني أو على الشعب اليمني. وبالتالي يعني الظروف الجديدة هي أيضا تخدم، وهذا شيء من الطبيعي يعني الشعب البحريني وكل الشعوب يعني المناضلة هي تحتفل عادة بثمار انتصاراتها، وهذا الشيء يأتي أيضا يأتي يعني في نفس هذا السياق.
طيب سيد مصدق بور، في ظل المتغيرات الدولية الإقليمية المتوقعة، وطبعا أشرت أنت في حديثك أيضا، ألا تعتقد بأن هذا العام الثوري سيكون يعني العام الأخير أو على الأقل من المراحل الأخيرة قبل النصر، وأن النصر بات قاب قوسين أو أدنى من الشعب البحريني؟
فعلا يعني أنا أتوقع يعني أنا أرى يعني متغيرات دولية، يعني هذه المتغيرات لا تعني يعني حدوث تغيير في سياسات الدول الحليفة مع دول العدوان سواء على اليمن أو النظام في البحرين. يعني هذه المتغيرات هي صدمت يعني بجدار صلب يعني جدار المقاومة وتشوهت سمعتها وعجزت عن فعل أي شيء. يعني كل الأسلحة التي ضخت هذه المنطقة بها يعني أصبحت فاشلة أمام سلاح المقاومة وأمام صمود رجال وشباب المقاومة، وبالتالي هذه المتغيرات هي فرضت نفسها وهي تأخذ يعني بهذه العقول المتعجرفة المتغطرسة تأخذ بها يعني إلى طريق آخر. يعني لا أريد أن أقول يعني هم عادوا إلى صراط المستقيم وإلى جادة الصواب، هم لا يعودون، يعني ديدانهم هذا، يعني هم يقومون على جريمة ويقومون على هذه الانتهاكات وعلى الانتهاك حقوق الشعوب ومصادرة ثروات الشعوب. يعني هكذا تعيش هذه القوة الإمبريالية، مصاصة الدماء ومصاصة ثروات هذه الشعوب. وبالتالي يعني أنا أعتقد يعني هذه المتغيرات نحن لمسنا فعلا، يعني كانت هناك عدة تحركات من جانب الحكومة البحرينية النظام البحريني، هناك تحركات يعني صحيح هذه التحركات هي ربما يفسرها البعض يعني هي حركات استباقية من قبل النظام لمواجهة تحدي جديد ومواجهة الظروف الجديدة، ولكن هذه التحركات في نفس الوقت هي لها دلالات خاصة. يعني نستطيع أن نترجم يعني هذه الدلالات على أرض الواقع المستقبل، يعني في المستقبل القريب. يعني سمعنا هناك مفاوضات هم يحاولون أن يقيموا مفاوضات ويحاولون أن إحياء هذا التفاوض هذه المفاوضات وما يقولونه عن الإصلاحات، يعني لأنهم غدروا وراوغوا هذه المرة أيضا بالتأكيد. يعني هم عندما يكونون في نقطة ضعف، يكونون في موقع ضعيف في موقع واهن، هم يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب هذه المرة أيضا يعني نفس الشيء، ولكن لا أعتقد يعني سوف يستطيعون كما في المرات السابقة أن ينهضوا من جديد. كما قلت يعني هذه المتغيرات هي تفرض نفسها. أنا واثق يعني نحن سوف نشهد انفرازات كبيرة. أما قضية البحرين بصراحة يعني البحرين تختلف، يعني البحرين قضية مطالبة شعب يعني بأبسط حقوق المواطنة، يعني هناك قانون، هناك دستور يعني يحدد المسار، يحدد يضع الحلول ويضع كل النقاط على الحروف، وبالتالي ليست هناك صعوبة، يعني ليست هناك أزمة كبيرة، والمعارضة هي أثبتت نجابتها، أثبتت يعني حرصها على أمن وطنها، وبالتالي هي اجتنبت الصراع المسلح يعني مع النظام، وظلت يعني تقدم التضحيات وظلت تعمل في الأطر القانونية الدولية، القانون الدولي يعترف يعني أولا بحق التظاهر لكل إنسان، يعني هذا من حقه أن يتظاهر ويطالب بحقوقه، ولا يحق لأي حكومة أن تقمع، هذا هو القانون الدولي يقول، حتى دساتير كل الدول حتى في البحرين، ولكن للأسف يعني ليس هناك تطبيق عادل، وحتى يعني أسباب عديدة، يعني قضاء البحريني قضاء نزيها، قضاء عادلا يعني حتى يستطيع أن يحاسب بقية السلطات، يعني هناك حكم عائلة، يعني حكم عائلة كل الوزراء ملقبين بآل خليفة، يعني كل الوزراء لا انتخابات موجودة ولا، والأنكى من كل ذلك أن هذه الأنظمة تقف اليوم أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمام الدول المتحضرة وتتشدق بشعار حقوق الإنسان وبشعارات أخرى وتطالبها بكذا وبكذا، يعني في حين هي تفتقر إلى مثل هذه الأمور، هي لا تطبق أي ديمقراطية في بلدانها ولا توجد أي انتخابات، هناك يعني برلمان شكلي صوري، وهناك مجلس شورى يعينه الملك وهو المسؤول عن كل هذه الأمور، القضاة أيضا هم تابعين للحكومة، تابعين لرئيس الوزراء والحكومة وتابعين، وبالتالي الحكومة هي لا تستطيع أساسا، يعني هذا القضاء لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يقف في وجه الجهاز الأمني، الجهاز المخابراتي، الجهاز السياسي وهو يقمع. على أي حال أنا أتوقع يعني لأن كل الطرق التي ذهبوا إليها لاحظوا أنها طرق موصدة، طرق مسدودة، وأنا لا أعتقد إلا إذا كان لديهم قضاء أكثر للرهان على رهاناتهم السابقة والاستمرار، لأنه ليس من مصلحتهم، أنا أعتقد يعني ليس فقط يعني على صعيد المنطقة، حتى على صعيد العالم، يعني هناك تحول كبير، الولايات المتحدة الأمريكية بعظمتها بدأت تنهار، يعني لاحظ الأزمات التي تعصف فيها يعني مستقبلها في خطر جدا، يعني نظام السلطة، نظام الهيمنة بدأ يتآكل من الداخل وحتى من الخارج، يعني هناك قطيعة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكثير من دول العالم، لا سيما الدول الحليفة، الدول الغربية، وبالتالي يعني نعتقد يعني كل هذه الأمور سوف يعني تحقق إنجازات ليس لصالح الأنظمة الدكتاتورية، يعني مهما حاول يعني أن يعكسوا مقلوبا أو مقلوبة صورة الحقيقة.
طيب سيد مصدق فور، يعني المجلس الدولي الداعم لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان دان القضاء في البحرين واعتبره بأنه يعني غير ملتزم بمبدأ استقلالية القضاء ومعايير المحاكمات العادلة، هل يعني ماذا عن الروايات الرسمية الخليفية بأن هناك قضاء نزيه وعادل في البحرين؟ ما هي هذه العدالة التي يتحدث عنها النظام في البحرين؟
كما قلت يعني لا توجد عدالة، يعني في النظم الدكتاتورية الاستبدادية التي ليس هناك يعني تفكيك بين السلطات الثلاث، يعني ليست هناك استقلالية لقرارات هذه السلطات، وليس هناك انتخابات حقيقية، الشعب هو ينتخب السلطة، يعني حال كما قلت عائلة تحكم وهي توزع الأدوار وتقوم بتقسيم هذه المسؤوليات الزوجية، هذه المسؤوليات، وبالتالي يعني أنا لا أعتقد يعني سوف نشهد يعني انفراج من حيث المنظمات الدولية، يعني المنظمات الدولية هي تقول نعم هناك وناس شرفاء في داخل هذه المنظمات ويقدمون تقارير، ولكن ماذا يحدث؟ يعني أولا هناك تعتيم كبير على هذه التقارير، ربما نسمعها فقط من قبل المعارضة، نسمعها فقط من قبل الدول العادلة، الدول المناصرة لقضية الشعب البحريني، ودول محدودة يعني، يعني حتى في داخل أوروبا يعني مثل هذه المؤتمرات والمنظمات الحقوقية وهذه الدورات مجلس حقوق الإنسان يعني تقام هناك، ولكن لا ليس حتى في داخل الإعلام البريطاني ليس هناك نقاش مطلقا، يعني لا ينشرون مثل هذه الأخبار، وبالتالي هم ينشرون فقط روايات رسمية خليفية، روايات رسمية للنظام. يعني هذا هو السبب، يعني الرأي العام البريطاني الرأي العام الغربي عموما هو لا يسمع هذه التقارير ولا تصله هذه التقارير، وهناك حجب كبير، سوى يسمع يعني كلام الروايات الرسمية، نادرا ما يعني إذا سمع الرأي العام شيئا فورا هم يعتمدون الروايات الرسمية لإبطال ذلك الشيء، في حين واضح يعني السبب واضح، الدول الغربية تستفيد من زرع الأزمات وإيجاد بؤر التوتر في منطقتنا، لأنها تتاجر بالسلاح، تريد أن يكون هناك توتر، أن تكون هناك أزمات، لأنها تستفيد من هذه الأزمات. أولا في ظل هذه الأزمات هي تحاول أن توفر لنفسها ذرائع وتبريرات حتى تتدخل في المنطقة وتأتي بجيوشها من وراء المحيطات وتستقر في هذه المنطقة بدعوى أنها تدافع عن مصالحها النفطية أو مصالح حلفائها وما إلى ذلك. يعني هكذا هم يتعاملون يعني، وهم أيضا يسوقون السلاح، يعني يستفيدون من الحروب في هذه المنطقة، وبالتالي نلاحظ من بين كل دول العالم، يعني لاحظ هناك دول متخلفة في نقاط نائية بعيدة جدا من العالم، يعني ربما هي معادية حتى لهذه الدوائر الغربية، ولكن تركوها لوحدها، يعني ليست هناك يعني حياة حضارية، وبالتالي يعني هناك فقر هناك، لأن لماذا؟ لأنه ليست هناك موارد، وليست هناك ثروات طبيعية، ليس هناك نفط، ليس هناك غاز، وبالتالي نلاحظ كل هذه المشاكل موجودة في منطقتنا، في حين عندما نقارن بين المستوى الفكري والتوعوي والنهضوي للإنسان الإقليمي في منطقتنا، ويختلف تماما عن الذين يعيشون في أدغال أفريقيا وفي دول نائية جدا من آسيا، جنوب شرق آسيا، وبالتالي هناك يعني الأمور متروكة، يعني إهمال كبير، يعني هناك إهمال كبير حتى الإعلام لا يصل إلى هناك، يعني لاحظ يعني معظم المستمعين الذين يستمعون الآن إلى ما نقوله، يعني هم ربما لا يسمعون شيئا عن تلك الدول، يعني هذه المجازر في ميانمار نادرا ما، ربما فقط من خلال أجهزة الإعلام التابعة للمقاومة يعني تنشر مثل هذه الأخبار، ولكن مطلقا لا تصل هذه المعلومات ولا تصل هذه الأخبار، يعني طبيعة هذه المعطيات لا تصل مطلقا إلا بالكاد يعني إلى الرأي العام، وبالتالي لكن التركيز هنا تركيز كبير على المنطقة، لماذا؟ لأن منطقة يعني حوض المصالح الغربية، يعني النفط والغاز والثروات، يعني هم يعيشون على هذه الثروات، وعندما يفلسون ويتدهور وضعهم الاقتصادي يحاولون أن يشعلوا فتيل الفتنة والحروب في هذه المنطقة حتى يبيعوا السلاح، يعني هكذا هم يعيشون، يعني هذه مشكلتنا للأسف.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي والخبير في شؤون المنطقة، بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. الشعب البحريني يستعد لتدشين عامه الثوري الجديد تحت شعار قادمون يا سترة ستة، إذانا ببدء مرحلة جديدة من هذه الثورة المباركة للشعب البحريني لتحقيق أهدافه ونيل حقوقه المشروعة إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، وكذلك على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو صلح الإمام الحسن عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العلي العظيم.
من الأخلاق والقيم الجميلة التي تكتسب جمالها عندما ترتبط بالله خلق العزة. العزة، ما معنى العزة؟ العزة هي صعوبة المنال. عندما نقول هذا الشيء عزيز يعني يصعب نيله، يصعب الحصول عليه. شيء عزيز، عزيز الوجود يعني يصعب الحصول عليه. لاحظ مثلا عندما يتحدث القرآن عن النبي محمد، فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني صعب عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه آلامكم، يعز عليه قضاياكم، يعز عليه شكواكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. العزة صعوبة الشيء، صعوبة المنال. لذلك العزة بمعنى أن تكون بنظر المجتمع إنسانا مهابا، إنسانا لا ينال بالسهولة، إنسانا لا يخترق بالسهولة، إنسانا لا يقتدر عليه بالسهولة. عندما تكون صعبا، صعب المنال بنظر المجتمع، أنت ملكت العزة. لكن هل العزة دائما شيء جميل؟ الجمال تكتسبه العزة عندما ترتبط بالله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه. كل شيء مفوض للمؤمن لأنه مؤمن، أما أن يذل نفسه يعني أن يتواضع إلى حد أن يكون ذليلا، فهذا لم يفوض له. لماذا؟ لأن المؤمن إذا أذل نفسه هو لا يذل شخصيته، إنما يذل الإيمان الذي تحمله روحه، ولا يجوز إذلال الإيمان. فوض إليه كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لأن إذلال نفسه إذلال للإيمان الذي يحمله، والإيمان له عزة. لذلك تقرأ في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. يعني الوجاهة ليست جميلة مطلقا، الوجاهة إنما تكون جميلة إذا ارتبطت بأولياء الله، إذا ارتبطت بمظاهر الله، إذا ارتبطت بالأئمة المعصومين. اللهم اجعلني عندك وجيها، لا بالأموال أكون وجيه، لا بالقوة أكون وجيه، إنما أكون وجيها إذا كنت مرتبطا بالأئمة الهداة. اجعلني وجيها عندك بالحسين. الحسن بن علي صالح معاوية بن أبي سفيان، والحسين بن علي حارب يزيد بن معاوية، وكل منهما انطلق من نفس المنطلق، منطلق العزة. كيف العزة قادت الحسين للمواجهة، والعزة نفسها قادت الحسن للصلح. الحسين بن علي أدرك أن بيعة يزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، بيعة يزيد في حد ذاتها إذلال للدين، لذلك قال لأمير المدينة: يا أمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يعني بيعتي أنا ابن رسول الله لشخص شارب الخمر مدمن على المعاصي إذلال للدين، إذلال لمنصب الإمامة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. نفس الموقع، نفس المنطلق انطلق منه الحسن بن علي. الحسن بن علي لماذا صالح معاوية؟ الحسن بن علي كان يشكل الخلافة، لأنه بويع من قبل المسلمين بالخلافة بعد شهادة الإمام علي عليه السلام. الخليفة الشرعي بنظر المسلمين هو الإمام الحسن، لأنه هو الذي يبويع من قبل صحابة رسول الله وأهل الحل والعقد. لو أن معاوية، لو أن الحسن واصل القتال مع معاوية، ماذا ستكون النتيجة؟ ربما يقول شخص: النتيجة أن الحسن يستشهد. لا، ما كان معاوية يخطط للشهادة، لا، معاوية ما يريد يقتل الإمام الحسن. يقتل الإمام الحسن يصير ردة فعل، قتل الحسن يوجب له ردة فعل، مو بصالح معاوية. إذن شنو كان معاوية يخطط؟ كان معاوية يخطط لأسر الإمام الحسن، أن يأسره، يأتي بالحسن أسيرا بين يديه. وهذه غاية معاوية، هدف معاوية أن يجلس على الكرسي متبختر ويرى الحسن أسيرا بين يديه. كانت قمة أهداف معاوية أن يصل إلى هذا اليوم. وإذا وصل إلى هذه النقطة استرجع الموقف مع النبي يوم فتح مكة، عندما جيء بصناديد قريش بين يدي النبي، فقال النبي: اذهبوا فأنتم الطلقاء. معاوية ما ينسى هذا الموقف أبدا، معاوية لا ينسى أن أباه أبا سفيان كان طليقا لرسول الله يوم فتح مكة. لابد يتكرر الموقف، يقف الحسن أسيرا مقيدا بين يديه، فيرى الناس هذا الموقف ثم يعفو عن الحسن ويقول له: اذهب أيها الطليق. فيصبح الحسن طليقا لمعاوية، ويكون هذا الموقف إذلالا للإمامة وإذلالاً لبني هاشم لا ينتهي إلى أبد الدهر. إذن معاوية ما كان يخطط لقتل الحسن، وإلا الحسن يفرح بالشهادة. الحسن كان حامل راية يوم صفين، الحسن والحسين كل منهما يحمل لواء، يقود لواء، يوم صفين. الحسن يفرح بالشهادة، لكن الحسن كان يدري ماذا يخطط له معاوية، كان يعرف أن معاوية يخطط لأسره ولإذلاله وإذلال الإمامة المتمثلة في شخصيته، وإذلال هذا الموقع العظيم الذي كان يتجسد في الإمام الحسن عليه السلام. لذلك قال الإمام الحسن بكل صراحة: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا. التخطيط على هذا، تخطيط مو بقتلي، تخطيط أن أؤخذ سرا وأسلم أسيرا لمعاوية. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز. مسألة مو عزة شخصية، عزة موقع الإمامة. الحسن يمثل الإمامة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الحسن يمثل الموقع الإمامة في نظر الأمة الإسلامية، فإذلاله إذلال لموقع الإمامة. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو. فأصبح طليقا، فتكون سبة على بني هاشم: لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا. ربما يقول شخص: زين العابدين أسر وأتي به إلى يزيد بن معاوية أسيرا ذليلا، هذا صحيح، ولكن موقع الحسن في نظر الأمة الإسلامية غير موقع الإمام زين العابدين. زين العابدين إمام معصوم، لكن الأمة الإسلامية كانت تنظر إلى الحسن أنه سيد شباب أهل الجنة، أنه إمام، أنه خليفة شرعي بايعته صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذلال الحسن إذلالا لموقع الإمامة وموقع الخلافة، وهذا ما أراد التحفظ عليه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله ببركة يومه هذا أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته وزمرة أبيه وجده وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه. اللهم اجعلنا معهم أحياء وأمواتا، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ارزقنا من مددهم وفيضهم، اللهم اجعلنا ضمن بركاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب.